الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله: فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء. فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء. فإن جميع الكتب المنزلة إلى رسل على رسل الله عز وجل، فإن خلاف هذه المذاهب، خلاف مذهب الجهمية وخلاف مذهب الجبرية وخلاف مذهب المرجية، قال رحمه الله: واسمع وعه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زماني، فألعته بعد التي والتي نصحا وخوف معرة الكتمان. جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزاني، فيها لدى الأقوام طلسم متى تحلله تحلل ذروة الإرفان. فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران. فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان. جبر وإرجاء وجيم تجهم فتأمل المجموع في الميزان. فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصة من رقة الإيمان، تكلم المؤلف رحمة الله عليه في هذه الأبيات على ثلاث جيمات من جيمات الضلال: جيم الجهمية، وجيم الجبرية، وجيم المرجئة. وأن من اجتمعت فيه هذه الجيمات الثلاث فقد اجتمعت عليه أعظم النحوس لما في هذه الجيمات من الخروج عن جميع ديانات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فقال: واسمع وعه، ومجرد السمع من غير وعي فإنه لا يفيد. قال: واسمع وعه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زماني، والمعنى كتم هذا السر في نفسه فترة من الزمن ولم يظهر هذا السر للناس إلا حين كتب هذه الأبيات. قال: واسمع وعه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زماني، فأذعته بعد التي والتي، أي بعد الجهد الكبير وبعد الامتناع الشديد. والتي والتي تطلق هذه الكلمات على الوصول إلى الشيء بعد أن يلاقي صغير المكاره وكبيرها، فإذا وصل إلى الشيء بعد جهد جهيد، بعد أن لقى صغير الأشياء صغير المكاره وكبارها، فيقول: أدركت كذا بعد التي والتي، أو بعد شدة الامتناع، أو بعد شدة الامتناع ومشقة الامتناع. قال: فأذعته بعد التي والتي نصحا وخوف معرة الكتمان. فهذا الذي دعاه إلى أن فشى بهذا السر الذي كان مكتوما في نفسه. فأذاعه من أجل هذا الأمر أنه خاف معرة الكتمان. ثم بين هذا السر العجيب فقال: جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف الميزان. ثلاث جيمات مقرونة مع أحرف، فجيم الجهم مقرون مع حرف الهاء والميم، وهكذا جيم الجبر مع الباء والراء، والإلجاء أيضا مع جملة من الأحرف. جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان. فيها لدى الأقوام طلسم، فيها لدى الأقوام طلسم متى تحلله تحلل ذروة الإرفان. والطلسم عند السحرة وعند المنجمين هو عبارة عن خطوط وأعداد، يزعم كاتبها أنه يربط روحانيات الكواكب بالطبائع السفلية، بالطبائع السفلية أي بالطبائع الأرضية، فيريدون أن يربطوا بين روحانيات الكواكب وبين الطبائع المتسفلة في الأرض. والمؤلف ذكر مثل هذا الأمر من باب ضرب الأمثال، وإلا فإن الطناسم والتنجيم محرب في دين الله عز وجل، لكن ذكر ذلك من باب ضرب الأمثال. فيها لدى الأقوام طلسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان. إن حللت ذلك الطلسم وعرفت معناه فإنك تبلغ وتصل إلى مرتبة عالية من مراتب العرفان والعلم. قال: فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران. فإذا رأيت الثور وهو برج من الأبراج من منازل الشمس والقمر، فهناك برج قال له الثور نجم من النجوم من منازل الشمس والقمر. قال: فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران. فإذا حصل التقارن بين هذا الثور بين هذا البرج وبين جيمات الجهمية والجبرية والمرجئة، وكان التقارن بالتثليث، والتقارن بالتثليث عند المنجمين إذا كان بين البرجين مسافة تقدر بثلث الفلك، تقدر بثلث الفلك، وهم يجعلون مسافة الفلك 360 درجة، 380 درجة، فالثلث 120، فهذا يسمونه التثليث، والتربيع الربع من ذلك 90، والتسديس السدس من ذلك 60. فإذا كانت المسافة، فإذا حصل تقارن بين برجين أي على خط مستقيم، برج في موضع والبرج الآخر في موضع آخر على خط مستقيم، فينظر كم المسافة بين البرجين. فإن كانت المسافة هي الثلث فيقال له يقال تقارن بالتثليث، وإذا كان بالربع بالتربيع، وإذا كان السدس بالتسديس. وهذا التقارن عندهم عند المنجمين يستدلون به على أشياء هي من الأوهام والخيال، فإنهم يجعلون للأبراج بعض الصفات من السعود والنحوس، فبرج كذا يدل على كذا وكذا، برج الثور برج كذا برج كذا يدل على كذا وكذا، والبرج الآخر يدل على كذا وكذا، وإذا اخترنا دل أيضا على أمور حاصلة في الكون إما من قبيل النحوس عندهم أو من قبيل السعود. وكل هذا من التنجيم، والمؤلف ساق ذلك من باب ضرب الأمثال ولم يرد حقيقة التنجيم. قال فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران. وهنا التقارن حصل فيه السعود ولا النحوس؟ حصل فيه النحوس، فإن هذه الجيمات فيها ما فيها من النحوس والشرور، جيم الجهمية وجيم الجبرية وجيم المرجية. قال فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان. فمن كان هذا هو برجه وحصله التقارن بين برج الثور مع هذه الجيمات فإنه ينال النحوس والشرور. وكل هذا كما قلنا من باب ضرب الأمثال، لأراد المؤلف أن يبين ما في هذه الجيمات الثلاث من الشر والباطل. قد دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان، جبر وإرجاء وجيم تجهم. ثم بين هذه الجيمات الثلاث فقال جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموعة في الميزان فاحكم بطالعها بمن حصلت له بخلاصة من ربقة الإيمان. فمن كان طالعه وبرجه هذه الأبراج فإنه وقع في أعظم الشرور وفي أشد الشرور، وخرج بذلك عن ربقة الإيمان، أي خرج عن إيمان بالكلية. والربقة هي الحبل التي يربط بها البهيمة حتى لا تفر، فإذا خرجت البهيمة عن الربقة فإنها تخرج عن البهائم، ومن نزع عنه ربقة الإيمان فقد خرج عن الإيمان. فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصة من ربقة، فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان. ثم بين جيم الجبرية، قال فاحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران، وافتح لنفسك باب عذر ابترى الأفعال فعل الخالق الديان. فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفان، لا فاعل أبدا ولا هو قادر كالميت أدرج داخل الأكفان. والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران، وكأمره الأعمى بنقط مصاحف أو شكلها حضرا من الألحان. وإذا ارتفعت دريجة أخرى رأيت الكل طاعات بلا عصيان. إن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لكن أطعت إرادة الرحمن. ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به وكلاهما عبدان. عبد الأوامر مثل عبد مشيئة عند المحقق ليس يفترقان. فانظر إلى ما فادت الجيم الذي للجبر من كفر ومن بهتان. وهذه الجيم الأولى، ثم سوف ينتقل لبقية الجيمات. قال فاحمل على أقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران. إن أنت أخذت المذهب الجبر فهذا لازم من أخذ مذهب الجبر، وهو حقيقته أنك تحمل ذنوبك على ربك سبحانه وتعالى، لأن مذهب الجبرية أن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار في أفعاله لا في الطاعات ولا في المعاصي، هو مجبر مكره على أفعاله ليس له مشيئة ولا اختيار. فإذا صلى فليس له اختيار في صلاته، وإذا ترك الصلاة ليس له اختيار في تركه للصلاة، وإذا وقع في الفواحش فليس له اختيار في ذلك، وإذا تركها ليس له اختيار في تركها، فهو مكره من جهة الله عز وجل تعالى الله عن ذلك، ومجبور على الفعل والترك من جهة الله عز وجل. شأنك شأن الميت بين أكف المغسلين، هم الذين يحركونه ولا يتحرك بمشيئته وإرادته، وكالريشة في مهب الريح يحركها الريح وليس لها مشيئة في حركتها وانتقالها من موضع إلى موضع. فاحمل على أقدار ذنبك كله، فقل هذا الشيء قدره الله علي ليس لي فيه اختيار، واحتج حينئذ بالقدر، وأن الله عز وجل هو الذي قدر عليك ذلك ولم يكن لك فيه اختيار ولا ذنب من جهتك. فاحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران، كحمل الجذوع التي توضع على السقوف فإنها توضع على الجدران، ومن الذي يتحمل السقف؟ الجدار، الجدار هو الذي يتحمل السقف. هذا الجذوع، جذوع الأشجار إذا وضعت في السقف هي التي تحمل نفسها، ما تحمل نفسها وإنما هي محمولة بغيرها، محمولة بالجدران، وليس لها في ارتفاعها اختيار، وليس لها في حمل نفسها اختيار، وإنما هي مرفوعة ومحمولة بجهة، نعم محمولة بالجدران. وهكذا فلتكن كذلك إن كنت جبريا، فأفعالك ما هي ليست لك وإنما هي لرب العالمين سبحانه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال وافتح لنفسك باب عذر إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان، فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ للرجفان. والشيخ إذا ابتعش من الرجفان الحركة التي فيه اختيارية أو اضطرارية، اضطرارية، وهكذا الذنوب عندهم بهذه المثابة. لا فاعل أبدا ولا هو قادر، أي العبد لا فاعل ولا قادر وليس له قدرة على الفعل، لا فاعل أبدا ولا هو قادر، بل الفاعل هو الله عز وجل فيما يزعمون، والقادر هو الله عز وجل، وليس للعبد قدرة ولا مشيئة ولا فعل. لا فاعل أبدا ولا هو قادر، كالميت أدرج داخل الأكفان، والميت إذا أدرج في الأكفان لم يكن له اختيار وإنما هو مسير بغيره ومفعول به. والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران، والمعنى أن الله عز وجل حين يأمر العباد بأمر أو ينهاهم عن النهي فهو كأمر العبد بالطيران، يعني أمر العبد بما لا قدرة له. فإذا أمر العبد بالطيران فهذا أمر بالمستحيل، أمر بما لا يطاق. وهكذا إذا أمر الله عز وجل العباد بالصلاة أمرهم بما لا يطيقونه لأنه ليس لهم قدرة ولا مشيئة على الصلاة، وإذا نهاهم عن الزنا والفواحش فقد نهاهم عن شيء لا يطيقون، نعم لا يطيقون تركه لأنه ليس لهم قدرة وليس لهم فعل وليس لهم اختيار. فهذا حقيقة الأمر والنهي في مذهب هؤلاء، أن الله عز وجل أمر العباد بما لا يطاق، فالأمر بالصلاة والصيام كأمر العبد بالطيران. والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران، وكأمره الأعمى بنقط مصاحف أو شكله حضرا من الألحان. والأمر والنهي كمثابة أمر الأعمى بنقط المصاحف وبتشكيلها، أعمى لا يبصر فيقال له نقط المصاحف، واجب عليك أن تنقط المصاحف وأن تقوم بتشكيلها، هذا أمر له بما لا يطيقه. فهكذا الأمر بالصلاة والصيام والحج والزكاة هو من هذا القبيل، أمر العباد بما لا يطيقونه. وكأمره الأعمى بنقط مصاحف أو شكلها حضرا من الألحان. وإذا ارتفعت دريجة أخرى وكنت من أرباب الصوفية من أصحاب الفناء المحدث المبتدع، وإذا ارتفعت دريجة أخرى رأيت كل طاعات بلا عصيان. وش قال القائل؟ أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. أي نعم، فهؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب، إن زنى الواحد منهم فيرى أن هذا طاعة، وإذا صام يرى أن هذا طاعة، فإنه وإن خالف الشرع فقد وافق القدر، وإن عصى الشرع فقد أطاع القدر ووافق مشيئة الله عز وجل، هكذا يريدون. قال وإذا ارتفعت دريجة أخرى رأيت كل طاعات بلا عصيان، إن قيل خالفت أمر الشرع قل لكن أطعت إرادة الرحمن. هي أطعت المشيئة، أطعت مشيئة الله عز وجل، فإن الله عز وجل شاء وقدر أن أكون كذلك. قال: إن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لكن أطعت إرادة الرحمن، ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به، وكلاهما عبدان. من أطاع أمر الله عز وجل الشرعي هو الشبيه من أطاع أمره القدري الكوني، وكلاهما عبدان، ذاك عبد لشرعه، عبد لشرعه، وذاك عبد لقضائه وقدره، ذاك عبد العبادة الشرعية وذاك عبد العبادة القدرية فيما يزعمون. ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به، وكلاهما عبدان، عبد الأوامر مثل عبد مشيئة عند المحقق ليس يفترقان. فانظر إلى ما قادت الجيم الذي للجبر من كفر ومن بهتان. وتكفي هذه الجيم لأن يخرج الشخص عن جميع الديانات، نعم تكفي هذه الجيم أن يخرج الشخص عن جميع ديانات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكيف إذا استمع مع العبد، استمعت العبد سائر الجيمات ثم دخل في جيم الإرجاء. نكتفي بهذا وننتقل إلى زاد المعاد.